بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مواصلة لدرسنا في حلية طالب العلم، وكنا وما زلنا في مسألة التلقي عن المبتدع. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، أي أن هذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه وكذلك يفرح به ويكون على أمن من دسيسة بعض المبتدعة. قال: وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. قال: وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه، مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه، على حد قولهم: اجني الثمار وألقي الخشبة في النار، بمعنى كن على حذر، خذ ما ينبغي لك أخذه من العلم واحذر من دسائسه، ولا تتخاذل عن الطلب. قال: فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزح، أي لا تتخاذل عن الطلب، بل ينبغي لك أن تقبل على طلب العلم. قال: فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزح، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره، أي إذا التقى أهل السنة بهؤلاء المبتدعة فينبغي أن يكونوا حريصين. وكذلك ينبه الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا على أن الإنسان إذا كان طلبة العلم من أهل السنة تركوا هؤلاء، فقد يكون سببا لفساد هؤلاء أو لإفساد هؤلاء على عقول غيرهم ممن لم يتحصن بالعلم. فكأنه يقول: بقاء هؤلاء على هذه الصورة وإن كانوا في صورة غير مرضية بالنسبة لهم، ولكن لما فيها من المصالح فإن بقاءهم خير من خروجهم. قال رحمه الله تعالى: ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ، عن إنسان مرجئ من المرجئة. قال: فقيل له: لما تحدث عن مرجئ؟ فقال: أبيعكم اللحم بالعظام. قال رحمه الله تعالى: فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة إذا بين، فقال: وكان مرجئا، أي هذا من أمانته رحمه الله أنه بين ذلك. وقد يقول قائل: لماذا نجد بعض السلف والعلماء والأئمة حدثوا عن المبتدعة؟ والجواب هو ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وذلك أن في ذاك الزمن كان القوم بين أحد أمرين: إما أن يدعوا ذلك المبتدع وما عنده من العلم والسنة، وإما أن يأخذوا من علمه وسنته ويحذروا من بدعته. فرأى العلماء رحمهم الله تعالى غلبوا أعلى المصلحتين على أدناها، وأيضا درأوا أعظم المفسدتين بارتكاب أدناها، بمعنى أنهم غلبوا جانب العلم، حفظ العلم والسنة، على ترك السنة بترك هؤلاء المبتدعة، وذلك كما يقول العلماء في حالة واحدة إذا لم تكن تلك السنة إلا عند ذلك الشخص،
أما إذا وجدت عند غيره فالأمر واضح والحمد لله، تكون مصلحة التي لأجلها عملوا أو أخذوا العلم عن ذلك منتفية، لأن العلم قد وجد عند غيره، والأمر بحمد الله جل وعلا في هذه الأيام على هذه الحال، العلم موجود عند أهل السنة والجماعة، فليحمد الله جل وعلا أهل السنة والجماعة على هذه النعمة العظيمة. قال رحمه الله تعالى: وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني. قال رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت، وفيه أنزل الله عز وجل الظاهر، وفيهم أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن سليمان ابن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دم رأسه، ثم تركه حتى برأ ثم عاد، أي ضربه مرة ثانية حتى أدمى، ثم تركه حتى برئ ثم عاد، أو حتى برأ ثم عاد، فدعا به ليعود، فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن: لا يجالس أحد من المسلمين. رواه الدارمي. وحاصله أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سمع بهذا الرجل صبيغ، كان يأتي بالمتشابه من القرآن لأجل أن يشكك الناس في دينهم وعقيدتهم، فدعاه عمر وكلمه، فأتى ببعض المتشابه فأخذ عرجون من عراجين النخل فضربه حتى أدماه، ثم خرج، فلما شفي عاد ضربه مرة ثانية حتى أدماه، ثم تركه حتى شفي، ثم دعاه ليضربه مرة ثالثة، فقاله: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد ما في عقلي فقد ذهب. خرج مع الدم الظاهر، خرج، قال: أما ما في عقلي فماذا؟ فقد ذهب. يذكرون عن هذا الرجل أنه لما حصلت فتنة الخوارج في زمن علي جاءه الخوارج فقالوا: الآن قد آن أوانك لتخرج معنا وتأتي بماذا؟ بمتشابه القرآن. فماذا قال هذا الرجل الذي هو صبيغ؟ قال: أدبني الرجل الصالح، أي عمر بن الخطاب، فأحسن تأديبي، ولم يخرج معهم. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة مع هؤلاء. ثم نفاه عمر سنة، فلما ظهرت توبته أمر الناس بمخالطته. قال رحمه الله تعالى: وقيل كان متهما برأي الخوارج. والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. وعن ابن عمر براءته من القدرية، رواه مسلم. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع، بمعنى أن المبتدع، هجر المبتدع يراعى فيه هذا الأمر، مسألة المصلحة من المفسدة. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي أن الشريعة تدعو إلى جلب، إلى تحصيل المصالح وتكميلها، وتدعو كذلك إلى دفع المفاسد وتقليلها. قال رحمه الله تعالى: وفيهم يقول، قال: والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشل الجهل، وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشر والمحال. قال: فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.